الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذه الآية واردة في شأن النصارى، وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك ما حصل من اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق باليهود وبنقضهم للميثاق، ذكر أيضا ما يتعلق بالنصارى وأنهم سلكوا نفس المسلك ونقضوا الميثاق الذي بينهم وبين ربهم عز وجل كما نقضت اليهود. فقال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. والجار والمجرور في قوله ومن الذين متعلق بالفعل أخذنا، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا، وتقدير الكلام أخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم، أو أن الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، ويكون تقدير الكلام من الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، فقوم هو المبتدأ المحذوف المؤخر، والجار المجرور خبر للمبتدأ المحذوف، فيستقيم هذا ويستقيم ذاك. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين قالوا إن نصارى، وهنا قال الله عز وجل الذين قالوا إن نصارى، وهذا يدل على أن تسمية النصارى بذلك لم يكن من جهة الله عز وجل، ولهذا أضاف ذلك إليهم، فهم الذين سموا أنفسهم بذلك، وهم الذين زعموا بأنهم نصارى، أي أنهم ينصرون الله عز وجل ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم لم يصدق في ذلك، فلم تحصل منهم النصرة لله عز وجل ولا لرسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، بل كفروا بالله عز وجل وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، فزعموا أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وزعموا أن عيسى هو الله، وزعموا أن عيسى هو ابن الله، فحصلت منهم العداوة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل منهم النصرة، أعني في حق هؤلاء الذين وقعوا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذن هذه التسمية ليست من جهة الله عز وجل، وإنما هم الذين قالوا إنا نصارى. لكن لا بأس أن يذكروا بالشيء الذي تسموا به، وإن لم يحصل منهم معناه فإن التسميات على حسب ما وردت، وسواء كانت من الحق أو من الباطل، فتذكر على سبيل الحكاية، وسواء صدق أهلها أو كانوا من الكاذبين. فيحال في حق النصارى نصارى، وقد سماهم الله وقد ذكرهم الله عز وجل بهذه التسمية في كتابه في آيات كثيرة. فيقال فيهم نصارى لأنهم سموا أنفسهم بذلك، ويصح عند بعض العلماء أن يقال للنصراني مسيحي، ولليهودي إسرائيلي، كما ذكر ذلك أو كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة. وقد ذكر رحمة الله عليه أن اليهودي والنصراني إذا لقب نفسه بلقب فيه تعظيم وتبجيل أنه لا ينادى بذلك اللقب الذي فيه تعظيم وتبجيل كعضد الدولة ومعز الدولة ونحو ذلك من الألقاب التي جاء بها يريد أن يعظم نفسه. قال فإن كان نصرانيا فيقال نصراني يا نصراني يا مسيحي، وإن كان يهوديا فيقال يا يهودي يا إسرائيلي. فذكر مشروعية ذلك، وإن كان هناك من أهل العلم من لم يرى مثل هذه الإطلاقات، فذهب بعض المتأخرين أنه لا يقال للنصراني يا مسيحي ولا يقال لليهودي يا إسرائيلي، باعتبار أن نسبتهم إلى المسيح نسبة غير صحيحة، وأن نسبتهم إلى إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب نسبة غير صحيحة. وهذا القول فيه شيء من التأمل، فإن من انتسب إلى شخص نسب إليه سواء كان صادقا أو كاذبا، يعني على حسب ما يزعم ويدعي. ولهذا ما زال العلماء يقولون الأشاعرة وينسبون من الأشعري، والأشعري قد تبرأ من ذلك المذهب وتاب إلى الله عز وجل ورجع إلى السنة، فهم في الحقيقة مخالفون للأشعري وليسوا على مذهبه. ومع هذا ما زال العلماء يطلقون عليهم هذه النسبة ويقولون الأشاعرة ومذهب الأشاعرة. وهكذا من ينتسب إلى الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غير هؤلاء من الأئمة فيقال شافعي، ويقال حنبلي، ويقال مالكي، ويقال حنفي. وقد يكون هذا المنتسب بعيدا كل البعد عن هؤلاء الأئمة، فقد يكون من أهل الشرك، ممن يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله ويقرر الشرك الأكبر وينتسب إلى هؤلاء الأئمة. وقد يكون قدريا وقد يكون مرجئا وقد يكون أشعريا أو ماتريديا وينتسب إلى بعض أئمة السنة ومخالف لهم. فأمر النسب من أمور الواسعة، فيذكر الشخص بما نعم يذكر الشخص بها إذا انتسب إليها، وسواء كان من الصادقين أو كان من الكاذبين. لكن هنا قد يقال أن هذه نسبة بنوة مثلها بني آدم، وإنما الكلام في نسبة المتابعة والمذهب. فعلى كل هذا باب واسع فيما يظهر، وأن هذا مما لا ينتقد إذا قيل مسيحي إسرائيلي كما يقال أشعري ونحو ذلك من الألفاظ، سواء كان الشخص صادقا أو كان كاذبا. والنصارى ينتسبون إلى الذين قالوا إن نصارى، والذين قالوا ينتسبون الذين قالوا نحن أنصار الله. ومعلوم أن دعاة التثليث ليسوا على مذهب أولئك الذين قالوا نحن أنصار الله، ومع هذا يقال لهم نصارى باعتبار التسمية الشائعة الغالبة التي عرفوا بها. وهكذا غير هؤلاء. فعلى كل قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إن نصارى فهم الذين قالوا ذلك ولم يسمهم الله عز وجل بذلك. ومن الذين قالوا إن نصارى وإن نصارى مقول القول، فحكى الله عز وجل أنهم قالوا ذلك. ومن الذين قالوا إن نصارى أي إننا نصارى، فإن بمعنى إننا، إن نصارى أخذنا ميثاقهم، فأخذ الله عز وجل منهم الميثاق كما أخذ الله عز وجل الميثاق من اليهود. وقد سبق أن عرفنا الميثاق الذي أخذه عز وجل من اليهود، فهكذا أخذ الميثاق من النصارى أن يؤمنوا به وبرسله وأن يؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين وغير ذلك مما أخذه الله عز وجل عليه. قالوا من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. وعرفنا أن النسيان يأتي بمعنى الترك عمدا، وها هنا المراد بالترك عمدا وليس المراد بذلك النسيان الغفلة. قال فنسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، فنسوا حظا، وقد ذكر الله عز وجل الحظ، وهذا يدل على أنه نسوا أمرا عظيما، نسوا حظا عظيما مما ذكروا به. قيل المراد بذلك الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه من أعظم ما نسوه أو بمعنى تركوه، وقد أمروا أن يؤمنوا به إذا بعث وهو فيهم. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، وقد يراد هذا وغير ذلك مما تركوه عمدا من أمر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فعاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة بسبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فكانت العقوبة أن أغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء، أي أنه ألصق بهم العداوة والبغضاء. والإغراء مأخوذ من الغراء، وهو الذي يلصق به الأشياء، فالعداوة والبغضاء صارت ملصقة بهم، مستحكمة فيهم، ملتصقة بهم التصاقا شديدا. فأغرنا بينهم العداوة والبغضاء، وهل المراد بينهم أي بين اليهود والنصارى أو بين النصارى؟ الأظهر أن الضمير عائد إلى النصارى، فإنه أقرب مذكور في الآية واردة في شأنهم، والواقع أيضا يدل على ذلك، فالعداوة موجودة في أوساط النصارى، وهم فرق متعددة يكفر بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، وقد ذكر ذلك أهل العلم وبينوا فرق النصارى وما فيهم من العداوة والبغضاء. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وبينهم ظرف يتعلق بأغرينا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وهذا ما يدل على أن الذنوب والمعاصي من ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات من أسباب العداوة والبغضاء. وفي حديث ابن عمر في المسند، وكذلك حديث أنس في البخاري أو في الأدب المفرد البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تفرق رجلان، ما تودى رجل في الله ثم تفرق إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالتفرق والمعاداة والبغضاء بسبب الذنوب والمعاصي. وفي حديث نعمان بن بشير في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: استوى لا تختلف وتختلف، لتسوون صفوفكم أو لخالفنا الله بين وجوهكم. وفي حديث ابن مسعود في مسلم قال: استوى لا تختلف وتختلف قلوبكم. وتسوية الصفوف من الواجبات، وترك التسوية ترك لما جاء الأمر به، وذلك من أسباب العداوة والبغضاء، فإن اختلاف القلوب واختلاف الوجوه دليل على العداوة والبغضاء، فإن تنافر القلوب وهكذا إعراض الشخص بوجهه عن أخيه سببه حصول العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه، وذلك عقوبة من الله عز وجل بسبب معصيته. ومن ذلك ترك ما أمرنا به من تسوية الصفوف. قال عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والجار والمجرور في قول إلى يوم القيامة قيل أنه متعلق بأغرينا، أي أن الإغراء إلى إغراء الأعداء والبغضاء بين النصارى ممتد إلى يوم القيامة، وقيل متعلق بالعداوة، أي أن العداوة بينهم إلى يوم القيامة، وقيل متعلق بالبغضاء، أي أن البغضاء بينهم إلى يوم القيامة. وأحسن هذه الأقوال أن يقال متعلق بأغرينا، فإنه يعم، فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فإغراء العداوة والبغضاء ممتد إلى يوم القيامة، فمجمع ذلك ممتد إلى يوم القيامة. فإذا قلنا أنه متعلق بأغرينا فيشمل جميع ما ذكر، وإذا قلنا أن الجار والمجرور متعلق بالعداوة ففي قصر في المعنى. فالأظهر أن يقال أغرينا بينه العداوة البغضية والقيامة، أن الجار والمجرور متعلق به أغرينا. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهذه عقوبة شديدة. وهكذا حصلت هذه العقوبة لليهود، قال الله عز وجل فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فعاقب الله عز وجل اليهود بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وعاقب الله عز وجل النصارى بالعداوة والبغضاء أيضا إلى يوم القيامة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا وعيد من الله عز وجل لهم. فأخبر الله عز وجل أنه سوف ينبئهم بصنيعهم إذا رجعوا إليه، وهذا من قبيل التهديد الوعيد، فإنه إنباء يترتب عليه العقاب وليس مجرد إخبار لهم فقط. فالله سبحانه وتعالى عليم بما حصل منهم، وسوف ينبئهم بما صنعوا إذا رجعوا إليه، أي وسوف يجازيهم على ذلك. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي بالذي كانوا يصنعونه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي بما كانوا يعملون. إلى هنا والحمد لله.